بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض الآداب التي ينبغي المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تلتزم بها، فوصلنا إلى الأدب العاشر وهو عشرة: لا حرج في الأكل والشرب عشرة لا حرج في الأكل والشرب في المسجد. في المسجد إذا أمن تلويثه، إذا أمن تلويثه. فعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. هذا الحديث يدل على أنه يجوز الأكل في المسجد، أهم شيء أنه لا يلوث، لا يلوث المسجد. فإذا أمن تلويث المسجد فلا بأس بالأكل فيه والشرب فيه، وأما إذا لم يؤمن تلويثه فلا، إذا كان سيسبب تلويث فهذا غلط، فإزالة التلويث وإن حصل يزال التلويث لا بد من إزالته. وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: هل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى الجن؟ الذي يظهر من الأدلة أنه كان يرى بعضهم، كما في قصة ابن مسعود لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم ثم بعد ذلك اختفى عليهم، فالصحابة فزعوا وقالوا لعله استطير، لعله اغتيل، ثم بعد ذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر، فقالوا له: يا رسول الله، كنت بين أظهرنا فغبت علينا، فقلنا لعله استطير، أي طارت به الجن، لعله اغتيل. فقال يعني: إنه أتاني داعي الجن، فذهبت إليهم وسألوني، وإلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا في القصة الأخرى التي فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ومر الشيطان بشعلة من نار بين يديه، قال: فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. هذا يدل على أنه رآه. هل عندما نقرأ سورة الكهف يتجدد بناء الجسر الذي فيه يأجوج ومأجوج؟ لا نعلم، لا أعلم دليلا على ذلك يصح. ما المقصود بالآية البيت المعمور والسقف المرفوع؟ هل المقصود بالآية البيت المعمور الذين يحجون الملائكة فيه؟ هل هذا صحيح؟ البيت المعمور جاء تفسيره في الصحيح أنه في السماء السابعة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. وأما السقف المرفوع فهو السماء، وجعلنا السماء سقفا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذا امرأة ذهبت إلى الجامعة للدراسة وتركت ابنها عند امرأة أخرى تعتني به، فهل تأثم تلك المرأة التي تعتني بالطفل؟ إذا كانت هذه الدراسة دراسة اختلاطية فنعم تأثم، لأنها أعانتها على الدراسة الاختلاطية، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة، قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: وضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى انكسر سيفه ويختضب دما، لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. أخرجه الترمذي. هل في سند دراج أبو السمح المصري صاحب أبي الهيثم العثواري أم ابن أبي السمح؟ أم دراج ابن أبي السمح رجل آخر جزاكم الله خيرا؟ لا، دراج هذا هو كنيته أبو السمح، دراج هذا كنيته أبو السمح، فهو دراج عن أبي الهيثم. فدراج هذا إذا روى عن أبي الهيثم فهو ضعيف في رواية عن أبي الهيثم، ودراج هذا كنيته أبو السمح، وليس هو دراج ابن أبي السمح، وإنما دراج أبو السمح. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران في قيام الليل قبل الوضوء، فماذا عن استخدام السواك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم السواك قبل الوضوء أو بعده؟ الذي يظهر من الأدلة أنه كان يستخدمه قبل الوضوء، يستخدمه يعني أولا يقرأ هذه الآيات ثم يستخدم السواك ثم يتوضأ، هذا هو الذي يظهر من حديث ابن من حديث يعني ماذا من الحديث في ذلك. إذا كنت لا أصلي لعذر شرعي ولكني معتاد على قيام الليل وأصحو في وقت المعتاد فأجلس لقراءة القرآن والدعاء والاستغفار، فهل أقوم بهذه الأشياء مثل قراءة العشر الآيات من آل عمران والوضوء واستخدام السواك، فأرى أني لا أصلي، أم يكون هذا فقط عندما أريد الصلاة في الليل؟ بالنسبة لقراءة الآيات يعني إذا أردت أن تفعل هذا فهو أمر طيب، واستخدام السواك كذلك أمر طيب، قراءة القرآن والدعاء والاستغفار هذا أمر طيب. أما بالنسبة للوضوء فلا، الوضوء ما تتوضئين إلا إذا قمت إلى الصلاة. هل يجوز أن أصلي ركعتان، الصواب ركعتين، في سورة واحدة؟ كان أقرأ من السورة ثم أكملها بالركعة الثانية، علما بأني ألاحظ هذا في المساجد المجاورة لبيتي، يقرأون السورة ثم يكملها الإمام في الركعة الثانية، أباس لعموم قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض السور ثم يكملها في الركعة الثانية، يعني يقسم السورة في ركعتين، ولكن أكثر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكمل السورة كلها في ركعة، لا سيما في صلاة الليل. إذا أردت أن أقوم بتعليم ابنتي وبعض أخواتي في المنزل كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب الذي درسته هنا في المسجد، وهل أقوم تعليمهن بنفس الطريقة التي تعلمتها أقرأ عليهن من الكتاب من بداية استقبال القبلة وأقرأ عليهن الشرح الذي تفضلتم به علينا ودوناه في كتاب الصلاة نفسه، ثم أقوم بإعطائهن بعض المسائل الخاصة بصفة الصلاة، هل هذه الطريقة صحيحة؟ طيب، هذه الطريقة صحيحة، وجزاك الله خيرا على كونك تهتمي بتعليم بناتك وأخواتك، فهذا أمر تشكرين عليه وأمر تؤجرين عليه إن احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى بذلك. هل يجوز استخدام شب الفؤاد أو الشذاب في زيت أو ماء مرقي أو للرقية من عين أو غيره، أم أن هذا من البدع؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا ينفع فلا بأس به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما استثنى من الرقى إلا ما كان شركا، إلا جوز جميع أنواع الرقى وما استثنى إلا الشرك، فعلى هذا فهو ليس من البدع لعموم هذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ما تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، مع أن الآيات التي قبلها ليس مدحا له، فكيف هذا؟ جزاكم الله خيرا أنتم كذلك. هذا من باب التهكم بهم، هذا من باب التهكم بهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي أنت العزيز في نظرك، أنت الكريم في نظرك، فذق هذا من باب التهكم به لا من باب المدح له، وإنما من باب التهكم به، فذق هذا إنك أنت العزيز الكريم في نظرك، أنت ترى نفسك عزيز كريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا من باب التهكم، هكذا يقول أهل العلم. قراءة سورة الكافرون مع أذكار الصباح والمساء وقراءة الأذكار بعد المغرب. بالنسبة لسورة الكافرون لا تثبت من أذكار الصباح والمساء، وأما قراءة الأذكار بعد المغرب فقراءة الأذكار أذكار الصباح والمساء بعد المغرب فهذا لا يكون إلا لمن فاته قراءة الأذكار أذكار المساء في وقتها، لأن أذكار المساء وقتها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإذا شغل الإنسان حصل له انشغال أو حصل له نسيان أو كذا لا بأس أن يقرأها بعد صلاة يعني المغرب من باب التدارك، من باب التدارك، لا أن هذا من باب أنه وقتها، فوقتها قد ذهب، لكن من باب التدارك لا بأس إن شاء الله، فيتدارك ذلك بعد المغرب. نعم، لا، الوقت المحدد هو هذا من بعد صلاة العصر إلى الغروب، هذا بالنسبة أذكار المساء، أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. طيب، وما عدا ذلك فمن باب التدارك لا أنه من باب الأداء. إلهنا بارك الله فيكم.